والسلامة على أخر الأنبياء والمرسلين.
النقطة الرابعة من نقاط البحث في الجهة العاشرة هو أنه في موارد ثبوت الضمان إما على بيت المال أو على عاقلة الحاكم كما في موارد التعدي والتفريط. لو فرض أن الحاكم زاد على الحد عدة جلدات تعزيرا حينئذ وأدى ذلك إلى موته، بحيث كان الموت نتيجة مجموع الأمرين من الحد أولا وإضافة الجلدات ثانيا، بناء على أن الحاكم يجوز له في باب الحدود أيضا أن يضيف ويشدد من العقوبة إذا كانت هنالك خصوصيات مشددة كما فعل أمير المؤمنين في جلد النجاشي الذي شرب الخمر في شهر رمضان فضربه 180 ثم حبسه وضربه في الليلة القادمة 20 من أجل جرأته على شرب الخمر في شهر رمضان. وقد تقدم هذه المسألة تقدمت مفصلا في بحوث القسم العام أنه يجوز للحاكم أن يضيف على الحد في موارد احتفاف الجريمة بظروف مشددة للجرم. ففي مثل هذه الموارد إذا سرى هذا التعزير فأدى إلى موته، وكان الموت نتيجة مجموع الأمرين، بحيث لو كان يحد من دون الإضافة لم يكن يموت، ولو كان التعزير وحده من دون الحد المسبوق أيضا لم يكن يموت. في مثل هذه الموارد بناء على ثبوت الضمان، لو قلنا بعدم الضمان فلا كلام، لو قلنا بثبوت الضمان في التعزيرات أو كان الإضافة مثلا والتغليظ بتعد وتفريط، بحث الفقهاء هذه المسألة أنه هذا الضمان يكون بأي مقدار، هل يضمن الحاكم أو بيت المال تمام الدية أو يضمن نصف الدية، حيث أن الموت كان معلولا لمجموع أمرين الحد الأول والتعزير التغليظ الزائد الثاني، فليست التعزير وحده هو الذي قتله، لو كان يعزر من دون الحد الأول لم يكن يموت. فقيل بأنه ينصف، تنصف الدية فنصفه يذهب هدرا باعتبار أنه نتيجة الحد، ونصفه على الحاكم أو في بيت المال. وقيل ثالثا بأنه يقسط، قيل أنه يقسط هنا الدية على عدد الضربات على مجموع الجلدات التي أدت بمجموعها إلى الموت، تقسط الدية عليها، فأي مقدار منها كان حدا لازما لا دية فيه يسقط، وأي مقدار من الضربات والجلدات كانت فيها الدية لم تكن لازمة حينئذ بنسبتها يضمن الحاكم أو بيت المال. وجوه ثلاثة ذكرها الفقهاء، ولعل مثلا أكثر الفقهاء أو جملة معتد بهم من الفقهاء اختاروا القول الثاني، القول الوسط، وهو التنصيف كما في الشرائع والجواهر، حكموا بالتنصيف بين الحد وبين الحاكم أو الذي عزر زائدا وغلظ في العقوبة زائدا فسرت إلى الموت. والصحيح هو الأول في الواقع من هذه الوجوه الثلاثة، باعتبار يعني أن الدية كاملة على تكون مضمونة، وذلك باعتبار أنه هنا يكون السبب للموت بحسب الحقيقة الجزء الأخير من العلة، لأنه هنا الحد الذي وقع أولا لم يكن مميتا، مملتا لهذا الإنسان، وإنما مات بالضرب الزائد تعزيرا. وكون الضرب الزائد تعزيرا لو لم يكن قبله الحد لم يكن يموت، لا يعني أن هذا الضرب لم يكن هو السبب في التلف. هذا من قبيل المريض الذي لو لم يكن مريضا لم يكن يموت بضربه ضربة واحدة مثلا. هذا لا يعني أنه لو ضربه الإنسان ضربة واحدة فمات لم يكن هو الضامن، أو هو ضامن لنصف الدية، لأن ضربه إنما أدى إلى موته لأنه كان مريضا مثلا ومرضه ليس من هذا الإنسان. الميزان في صدق التلف والضمان هو بحسب الحقيقة الجزء الأخير من العلة، لأن المعلول يستند إلى الجزء الأخير من علته، أما الأجزاء المتقدمة فهي لا تكون حينئذ مسندة إليها وإلى فاعلها الموت والهلاك والتلف، أو من قبيل سفينة كما يمثل فيها ثقل كثير لو جعل عليها فيها حجارة واحدة لغرقت، ومن يجعل عليها هذه الحجارة الأخيرة هو الذي أغرقها، لا أولئك الذين وضعوا فيها الأثقال الكثيرة. أو أن إنسانا هو مريض بدرجة ضرب ضربا شديدا لكن لم يكن يموت بذاك الضرب، وجاء شخص بعد ذلك وروعه بترويع وقع ومات، سقط ومات، هذا يكون القاتل بحسب الحقيقة.
لو لم تكن السفينة ملأة مثلا وبعد لا
مجال، صحيح، لو لم تكن ملأة لما سقطت، إلا أنه حيث أن الامتلاء السفينة ليس سببا للموت بحسب الحقيقة، بحسب النظر العقلي والعرفي يكون الموت مستندا إلى الجزء الأخير بما هو جزء أخير بهذا القيد، لا إلى ذاته، يعني بما هو جزء مسبوق بتمامية الأجزاء السابقة. الجزء الأخير الذي يكون، وإن شئتم قلتم العلة التامة هو الذي يحقق العلة التامة، هو الذي يكون بحسب الحقيقة قاتلا وضامنا، والذي يحقق العلة التامة هو الذي يحقق الجزء الأخير، لأنه بتحقيق الجزء الأخير يحقق شيئين، يحقق ذات الجزء الأخير ويحقق تمامية العلة، لأنه يعلم أو لأن المفروض أنه مسبوق بالأجزاء الأخرى، فعندما يحقق الجزء الأخير يحقق التمامية أيضا في العلة. فذات الأجزاء الأولى لم تكن علة، كانت ذات الأجزاء لم تكن علة بحسب الحقيقة، عليتها وتماميتها من الذي يحققها؟ هو الإنسان الأخير الذي يفعل الجزء الأخير. فعقلا يكون الإنسان الأخير هو القاتل، عرفا أيضا يكون الإنسان الأخير هو القاتل. ودعوة أن العرف يرى في المقام مثلا العرضية بين هذه الأجزاء للفعل للأجزاء للعلة، خصوصا إذا كان التعزير ضئيلا بالنسبة إلى الحد الذي سبق على التعزير، فيرى العرف مثلا الموت مستندا إلى مجموع الأمرين، ولعله لمثل هذه الدعوة ذهب في الشرائع وفي الجواهر إلى التنصيف. هذه الدعوة غير مقبولة، هذه الدعوة العرفية، يعني دعوة أنه وإن كان عقلا الفاعل هو فاعل الجزء الأخير، لكن الميزان في الضمان إنما هو بالصدق العرفي، والعرف يرى حينما تكون الأجزاء، حينما يكون التعزير ليس وحده سببا للموت خصوصا إذا كان ضئيلا، وإنما مثلا الفعل الأول وهو الحد أيضا كان له دخل في حصول الموت ولو ضمنا، فالعرف في هذه الموارد يرى أن الموت مستند إلى المجموع، والميزان في الضمان الصدق العرفي وليس الميزان بالصدق العقلي والدقة العقلية. هذه الدعوة غير مقبولة، فإن الصحيح والإنصاف أن العرف أيضا يميز كالعقل بين فاعل الجزء الأخير للعلة وفاعل الأجزاء المتقدمة للعلة. العرف أيضا إذا كانت أجزاء العلة طولية في الزمان يميز ويقول الفعل الجزء الأخير الطولي الذي وقع أخيرا الموت مستند إليه والتلف مستند إليه. نعم العرف لا يميز بين الأجزاء فيما إذا كانت هذه الأجزاء عرضية ولو عرفا، إن لم تكن دقة عرضية لكن عرفا تكون عرضية، كما لو أطلق شخصان في عرض واحد في زمان واحد تقريبا الرصاصة إلى قلب شخص إلى جسم شخص فمات نتيجة الرصاصتين، وإن كان بالدقة ربما إحداهما قتلت أكثر من الآخر أو قبل الآخر، لكن بحسب النظر العرفي كان القتل مستندا إلى الإطلاقتين المتعاصرتين عرفا. هنا نعم يقول القاتل مجموعهما يعني كلاهما قتل وليس أحدهما القاتل والآخر مثلا، أما إذا كانت الأجزاء للعلة التامة طولية فالعرف أيضا يميز يقول الجزء الذي يحقق الجزء النهائي الطولي هو الذي يستند إليه الفعل، لأنه هو الذي تمم العلة تمم الأجزاء السابقة وأوجد الجزء الأخير أيضا، فهو الذي يستند إليه بحسب النظر العرفي القاتل والتلف والهلاك، فيكون هو الضامن مهما كان فعله ضعيفا مهما كان الجزء الأخير من ضعيفا والمقدمات السابقة قوية. ولهذا في مثال من يكون مريضا أو مضروبا محدودا لكن لم يموت ثم جاء إلى شخص آخر روعه بكلمة فسقط ومات، هذا يكون ضامنا بدون إشكال، يكون هو الضامن حينئذ، ولا يكون حينئذ يجب أن يضمن نصف الدية والنصف الآخر يؤخذ من الحاكم الذي قد حده بحد جعله مهيئا ومؤهلا لأن يموت بالترويع أو يموت بالتخويف أو يموت بدفعة واحدة بدفع مثلا ونحو ذلك، يكون القاتل هو هذا الأخير. والسبب في حكم العرف بذلك هو الطولية التي أشرنا إليها، فإنه في موارد الطولية بين أجزاء العلة لا ينبغي الإشكال في أن العرف أيضا يميز ويرى أن الموت مستند إلى من حقق الجزء الطولي الأخير. يعني شو المقدم على الحد؟
قبل
عزله أولا ثم حد حين قتله الحد لم يقتله الموت لم يقتله التعزير. الميزان الفعل الأخير لو كان طبعا لا يجوز تقديم التعزير على الحد باعتبار أن الحد لا بد الفورية في باب الحدود وعدم التعطيل والتسويف في باب الحدود لا في باب التعزيرات، بس لو فعل ذلك ولم يعتبر ذلك تعديا وتفريطا كما لو تصور لو لم يكن قد ثبت الحد عليه، أولا ثبت موجب التعزير عزره ثم ثبت عليه موجب الحد فحده ومات، لا يكون هناك دية وضمان. الجهة الحادية عشرة ليش ضرب ضربات عديدة، هذا مئة منه حد وعشرين منه تعزير ليس ضربا واحدا، ولهذا أيضا ليس له حكم واحد، مئته له حكم والعشرين الزائدة أيضا له حكم آخر. الجهة الحادية عشرة في أن التعزيرات لا إشكال في أن تقدير المقدار التعزير متروك للحاكم للوالي على قدر ذنب الرجل وقوة بدنه كما في دليل صحيح حماد، وكما يستفاد ذلك من آية أمير المؤمنين، وهذه صلاحية واختيار في خصوص باب التعزيرات متروك إلى الحاكم، قد بحثنا هذه الصلاحية مفصلا في بحوث القسم العام وبينا أن هذه الصلاحية أيضا لها ضوابط وحدود لا بد من التقيد بها على تفصيل تقدم هناك لا نعيده. إن بحث هنا
بين الإمام المعصوم وبين غير المعصوم
في ماذا؟
في أضيف
التعزير هذا الكلام يذكره في الجواهر لكن لا موضوع له باعتبار أنه يقول إمام المعصوم لا يخطأ خروج موضوعي حينئذ عن البحث، إنما الكلام هنا في هذه الجهة أنه هل يجوز للحاكم في التعزيرات أن يعفو أيضا عن أصل التعزير إذا وجد مصلحة في العام، يعني الصلاحية في التقدير فقط والتحديد لمقدار التعزير أو الصلاحية في أصل التعزير أيضا، فيحق للحاكم أن يعفو عن أصل عن المجرم في موارد التعزيرات. الصحيح هو التفصيل بين التعزير الذي يجعل كعقوبة حقية كحق للناس كما في التعزير في باب السباب ونحو ذلك مما ليس فعل وإيذاء الناس، وبين التعزير الذي هو حق عام وليس حقا خاصا أو حق لله، فما يكون التعزير حقا للناس لا يجوز للحاكم أن يعفو عنه، لأن هذا هو مقتضى الحقية، كونه حقا للشخص الآخر لا يجوز له أن يعفو عنه. بل هناك رواية سوف تأتي أيضا من أنه لا يشفع فيما هو حق للناس إلا بإذنه، لا يشفع فيما يكون حقا لامرئ مسلم إلا بإذنه على ما سوف يأتي.
بناء على الولاية هذا الحاكم له
ولاية
حتى على صاحب الحق،
ليس له ولاية بهذا المعنى أن يفوت عليه حقه، ليس كذلك. وأما إذا كان وأما ذاك في ولاية في حدود المسائل المرتبطة، وإذا اقتضت مصلحة بذاك من ذاك بملاك تلك المصلحة، ذاك شيء آخر، ذاك خارج عن البحث. مصلحة في حق هذا المجرم أن لا أن مثلا يرى أن هذا المجرم يكفي له
عدم ضربه آدم له،
إذا كان حقا في باب الحق ليس بملاك الأدب، بملاك الحق صاحب الحق يطالب بحقه من قبيل القصاص، القصاص ليس أدبا، هذا حق له، سواء كان يتأدب أو لم يتأدب، يتوب أو لم يتوب، هذا يطالب بحقه.
بس لا بد إلا أن يأخذ رضا صاحب الحق حتى لو كان الله سبحانه
وتعالى. لا، إذا افترض مصلحة أهم من هذه تزاحمت معه، ذاك شيء آخر، كما في جعل الضرائب مثلا على أموال الناس، ذاك أمر آخر خارج عن، ليس المقصود مصلحة تلك المصلحة العليا، المصلحة في باب المقاضاة والمحاكمة التي يشخصها القاضي. ففي حقوق الناس لا معنى لأن يعمل القاضي صلاحياته إذا كان الحق حقا خاصا، باعتبار أن هذا خلف الحقية وخلف ما سوف يأتي من أنه في حقوق الناس لا بد من إذن صاحب الحق. وأما في الحق العام، في الحق العام الصحيح أنه يجوز للحاكم أن يرفع أصل التعزير إذا وجد مثلا ملاكا لذلك ومصلحة لذلك، يجوز أن يرفع أصل التعزير، ويمكن أن يستفاد ذلك من مجموعة أمور، منها ما يمكن استفادته من كلمات الفقهاء حيث يقولون بأنه ذلك إلى الحاكم إلى الإمام، هذه التعبيرات في بعض الروايات في كلمات الفقهاء تشعر بأن التعزير والتعزيرات أساسا متروكة إلى الحاكم، كما أن التعبير الوارد في صحيحة حماد على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقدرة وقوة بدنه أيضا يشعر عرفا أو يدل على أن هذه العقوبة متروكة إلى الحاكم وإلى نظر الوالي، فأصله أيضا يكون متروكا إليه إذا كان مقداره وكميته مهما بلغت متروكة إليه، بحيث يستطيع أن يحذف من التعزير أكثره ويبقي مثلا جلدة أو جلدتين، إذن فهذه الجلدة والجلدتان أيضا يمكن أن يعفو عنهما إذا رأى مصلحة في ذلك من ناحية عدم قوة بدنه أو من ناحية مثلا قوة ذنبه، عدم شدة ذنبه، أو من ناحية أن هذا أكثر تأديبا له، أو سائر الأمور. إذن فحتى من صحيحة حماد، من دين صحيحة حماد يمكن أن يستفاد أصل الصلاحية حتى في أصل التعزير، وإن كان التعبير الوارد فيها ناظر إلى الكمية، إلا أن الفهم العرفي يقتضي الصلاحية حتى في أصل إقامة التعزير. طبعا لا بد أن يكون المقصود من على قدر ما يراه الوالي، ما يراه بما هو وال وقاض، لا ما يراه بما هو إنسان له رغباته الخاصة وميوله وشهواته الخاصة، يعني بما يراه من المصلحة في مقام الولاية وفي مقام القضاء ونحو ذلك. والوجه الثالث الذي به أيضا نستطيع إثبات هذا الآن التمسك بمعتبرات السكوني، فإن هنالك رواية عن السكوني في صفحة 333 من المجلد 18 في هذه الصحيحة، في هذه المعتبرة كذا ورد: لا يشفع. قال أمير المؤمنين عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يشفع عنا أحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه لا يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم. هذا في حدود الناس الذي يمكن الشفاعة فيه قبل البلوغ الإمام، واشفع عند الإمام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له، ولا يشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه. هذه الرواية ذيلها تدل على كلا المطلبين، اشفع عند الإمام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له، يعني لو أريد الشفاعة في غير الحاد يمكن أن يستشفع عند الإمام، يعني لو أريد أن يعفى عن الشخص ولا يضرب ولا يعاقب في الحاد يقول لا يشفع عنا أحد، لأن الإمام لا يملك الحد، إذا تم الحد لابد للإمام أن يقيمه، لكن غير الحد من العقوبات يمكن، فاشفع لك، يوجد مجال، مما يدل بالملازمة على أنه للإمام أن يعفوه، إلا لو كان الإمام لا يمكنه أن يعفوه فأي فائدة في الأمر بالشفاعة في غير الحد. اشفع عند الإمام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له، يعني مع الندم والرجوع من المجرم، لكي يكون الشفاعة شفاعة بحقه لا مع تمرده وإصراره على المعصية مرة ثانية، وإلا لا يناسب أن يشفع لمثل هذا الإنسان المصر على المعصية. تدل هذه الرواية، تأمر بجواز الشفاعة في غير الحدود، ولازم جواز الشفاعة في غير الحدود حتى إذا بلغ الإمام وعند الإمام، أن الإمام يحق له أن يعفو، وإلا مع عدم حق العافو في باب غير الحد، إذن يكون حينئذ حاله حال الحد أنه لا يملك، فلا فائدة في الشفاعة. إذن فالرواية تدل على أنه في حقوق الله يكون الشفاعة عند الإمام حتى مع بلوغ الحد عند الإمام للحاكم، تكون الشفاعة واردة وصحيحة. نعم، فيما يكون من حقوق الناس لا يشفع في حق امرئ مسلم ولا غير مسلم إلا بإذنه، إذا كان الحق حقا خاصا فالشفاعة لا بد أن تكون بإذنه، لا يمكن للإمام أن يعفو لشفاعة شخص من دون إذن صاحب الحق. وتوجد روايات أخرى أيضا تدل على هذا المطلب لا بهذه الصراحة، من قبيل صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر قال: كان لأم سلمة زوج النبي أمة، فسرقت من قوم فأتي بها النبي، فكلمته أم سلمة فيها، فقال النبي: يا أم سلمة، هذا حد من حدود الله لا يضيع، فقطعها. وفي رواية سلمة، معتبرة سلمة عن أبي عبد الله قال: كان أسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حد فيه، فأتى رسول الله بإنسان قد وجب عليه حد، فشفع له أسامة، فقال رسول الله: لا تشفع في حد، لا تشفع في حد هنا. وكذلك يا أم سلمة هذا حد من حدود الله، فيها مفهوم، يعني لو لم يكن حدا كان تعزيرا كان يعقل فيه الشفاعة، لكن هذا حد لا يضيع. وفي الثانية خسر، أنه كان أسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حد فيه، يعني كان يشفع عند النبي والنبي كان يقبل الشفاعة في بعض الموارد. إذن فيدل على أنه فيما ليس فيه حد يجوز للحاكم أن يعفو، فيما إذا كان هناك ملاك للعفو، ولو أن يكون الملاك الشفاعة أو نحو ذلك من الأمور. ورواية السكوني يقول صاحب الوسائل أنه رواه الصدوق بإسناده عن السكوني، ينقله عن الشيخ والكليني، لكن في السند النوفلي، والنوفلي فيه كلام معروف حيث لم يوثق صراحة، وإن كان الأظهر توثيقه. والصدوق له سند من روايات السكوني ليس فيه النوفلي، وتكون روايات بإسناده إلى السكوني خالية من هذا الإشكال، إلا أن هذه الرواية أيضا كلما راجعت الوسائل كتاب الفقيه للشيخ الصدوق لم أجدها فيه، والمحقق أيضا الظاهر لم يجد الرواية، ولذلك فقط كاتب الفقيه بلا أن يذكر أنه أي صفحة أو أي باب أو أي رواية. نعم، في حاشية الكافي، في حاشية المجلس على الكافي في المرآة يقول أن هذه الرواية، ينقل الرواية عن من لا يحضره الفقيه مع تغيير، ينقله هكذا: قال: لا يشفع عنا أحد في حد إذا بلغ الإمام، فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه، وما لم يبلغ الإمام فإنه يملكه. يقول في الفقيه هكذا، ولعل صاحب الوسائل أيضا اعتمد على العلامة المجلسي وأخذه مثلا من مرآة العقول. على كل حال فهذه الرواية لم نجدها نحن فيما بأيدينا من نسخ التهذيب، فهذه تكون أدلة على هذه الروايات الثلاث كلها في الواقع تدل على أنه في باب الحدود، في باب غير الحدود من العقوبات يمكن الشفاء، يمكن العاف من الحاكم، ولهذا جازت الشفاعة فيها وكانت معقولة الشفاعة فيها ولو مع ندم المجرم في باب التعزيرات، لأن الإمام يملكه بحسب الحقيقة، أي يحق له أن يعفو إذا وجد لذلك مثلا. إيه بس التوبة بعد الظفر لا قبل الظفر. الجهة الثانية عشرة في التعزيرات المحدودة إلا في موارد الإقرار فقط، لا في موارد البينة، في موارد الإقرار ذاك لا، هنا بشكل عام حتى في موارد البينة ثبت التعزير لكن لخصوصية في الإقرار، حتى لو ثبت التعزير بالبينة نقول يجوز للحاكم أن يعفو تمسكا بهذه المطلقات. الجهة الثانية عشرة في التعزيرات المحددة، فإنه قد ورد في بعض الموارد وفي بعض المعاصي تعزيرات مقدرة، وقد يشكل في أن التعزير مع التقدير لا يجتمعان، لو فرض أنه تقدير خرج عنكم تعزيرا وأصبح حدا، إذ لا يراد بالحد إلا العقوبة المحددة والمقدرة، فإذا قدرت العقوبة من جلدات وضربات إذن أصبحت حدا، ولماذا يسمى تعزيرا؟ إلا أن الصحيح أن هذا الكلام غير تام، فإن الفرق بين التعزير والحد ليس بمجرد التحديد، ليس الفرق بين الحدود وبين التعزيرات أن هذه مقدرة وتلك غير مقدرة، لكي يستشكل فيقال إذا كانت العقوبة والضربات في مورد معصية تعزيرية محددة ومقدرة إذن أصبحت حدا، بل الفرق بين التعزير والحد ما أشرنا إليه في سابق من أن الحد عقوبة تجعل بعنوانها، بينما التعزير عقوبة تجعل بعنوان الأدب والتعزير. العقوبة تارة تجعل بعنوان الأدب والتعزير وإن كانت مقدرة، مقدار التعزير قدر مطلقاً أو من ناحية الحد الأقل أو من ناحية الحد الأكثر، إذا قدر لا ينافي أن يكون هذا تعزيراً لأنه عقوبة شرعت أو ضربات وجلدات تشرع سواء كانت مقدرة أو غير مقدرة بعنوان الأبد والتعزير، بينما الحد والحدود العقوبات التي تشرع وجعلت بعنوانها الأبدي لا بعنوان الأدب والتعزير، كمئة جلدة وثمانين جلدة وستون جلدة لو فرض أن هناك عقوبة قدرت ابتداء بستين جلدة وهكذا أو خمسة وسبعون جلدة، إذا قيل بذلك في القيادة مثلا أنه خمسة وسبعون جلدة حد في القيادة هناك، إذن فهناك فرق حقيقي بين باب الحدود وبين باب التعزيرات، أن التعزيرات عقوبات ولو كانت مقدرة عقوبات تحد تشرع وتجعل بعنوان الأدب والتعزير، وهذا العنوان عنوان الأدب والتعزير يؤدي حينئذ إلى أن تختلف حقيقة هذه العقوبات عن العقوبات التي تجعل ابتداء بعنوان كذا ضرب أو كذا قطع كقطع اليد مثلا أو قاتل، فتترتب حينئذ آثار التعزير إذا كانت العقوبة مجعولة مشرعة بعنوان الأدب والتعزير ولو كانت مقدرة من حيث الكمية، آثار التعزير تترتب منها ما أشرنا إليه فيما سبق من أن التعزير مقيدا بأن لا يكون مستلزما للسراية والموت واقعا، فإذا كان هناك سراية واقعا فهذه العقوبة لم تكن مشرعة، ومن هنا يثبت الضمان. منها من الآثار أن التعزيرات حينئذ متروكة للحاكم، الصلاحية الموجودة للحاكم في أن يشفع في أن يعفو، بينما في الحدود لا يوجد حد عفو. منها أنه في التعزيرات في الحدود إذا عاد على الجريمة الحدية وأقيم عليه الحدتين يقتل، بينما في التعزيرات قلنا لما سبق أنه إذا عاد إليه أكثر من مرتين وثلاث مرات أيضا لا يقتل، لمجرد العود لا يقتل إلا إذا ينطبق عنوان آخر يقتضي ارتداده ونحو ذلك من الأمور، وغير ذلك من الأحكام التي
لو أنزل
لهم
العفو
لكان
خلاف تحديد.
لا. لماذا؟ لماذا خلاف تحديد في باب الحد أيضا إذا كان في باب الحد إذا كان بالإقرار أيضا يكون له حق العفو، لماذا خلاف التحديد؟ إذن فهذه هذه الفرق بين العقوبة التعزيرية والعقوبة الحدية لا تنشأ من مجرد التقدير وعدم التقدير، تنشأ من طبيعة جعل العقوبة أن هذه العقوبة مجعولة كأدب وكتعزير، أو أن هذه العقوبة مجعولة كحكم شرعي بهذا العنوان لا بعنوان الأدب والتعزير، وإن كان قد تكون من ملاكاته تأديب المجتمع أو تأديبه هو، هذا ملاك الذي جعله الشارع ابتداء 100 جلدة للزاني والزانية، لم يقل يؤدب الزاني والزانية ب100 جلدة، كما يقال يضرب الزاني والزانية 100 جلدة وهكذا تقطع يد السارق السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، كل عقوبة جعلت بعنوانها فهي حد، وكل عقوبة جعلت بعنوان التعزير والتأديب فهو تعزير سواء كان محددا أو لم يكن محددا، محددا مطلقا أو محددا من حيث الحد الأعلى أنه لا يبلغ الحد مثلا، أو من حيث الحد الأسفل أنه لا يقل عن كذا مقدار، فإن هذه التحديدات لا تضر بكون العقوبة المجعولة تعزيرا، أي لها أحكام التعزير وحكم التعزير وصفات التعزير وخصوصيات التعزير التي أشرنا إلى جانب منها.
تحديد التعزير